هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. وأهلا وسهلا بكم معي. لازلنا نتدارس معا نبوة زكريا من العهد القديم، وضمن تأملاتنا في الفصل السادس رأينا المرة الماضية كيف تم وضع التيجان على رأس يهوشع الكاهن العظيم بدلا من أن يضعوها على رأس زربابل الذي كان من نسل داود. والسبب في أنهم لم يتوجوا زربابل هو أن الله لم يكن ليعيد نسل داود إلى العرش في ذلك الوقت. فحقيقة الأمر أن الشخص التالي الذي سيضع تاج داود سيكون الرب يسوع المسيح حينما يأتي إلى هذه الأرض لتأسيس ملكه. لكن تتويج الكاهن العظيم كان شيئا غريبا، لأن الله فصل دوما بين منصب الملك ومنصب الكاهن. نجد تفسير هذا في حقيقة أن يهوشع الكاهن العظيم يمثل الرب يسوع المسيح الذي هو كاهننا العظيم اليوم. وقد لاحظنا الترتيب المتبع في هذا السفر، فبعد الرؤى التي تنبأت عن دينونة الله على شعبه وعلى جميع أمم العالم، يأتي الحديث عن مجيء المسيح وتتويجه ملك الملوك ورب الأرباب. من المدهش أن نرى الخدمة الثلاثية للرب يسوع المسيح في فترات زمنية مختلفة. فالفترة الزمنية الأولى هي خدمته كنبيا لله حينما جاء إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 عام، كما أنه أعلن محبة الله حينما مات على الصليب عن خطايا جميع البشر. وهكذا فقد كان يسوع نبي الله، وفي الأيام التي نعيشها الآن فهو كاهن الله. حينما صعد إلى السماء دخل الأقداس وقدم دمه عن خطايانا، وهو يجلس هناك اليوم كي يشفع لنا. فهو يشفع لنا وفينا حينما تكون هناك خطية في حياتنا وحينما نعترف له بتلك الخطية. وهكذا فهو رئيس كهنتنا، وفي يوم ما في المستقبل سوف يأتي المسيح ثانية. ويوضح سفر الرؤيا أن المسيح سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب. وهكذا يا صديقي، فهذه هي الجوانب الثلاثة من خدمة الرب يسوع المسيح، فهو نبي وكاهن وملك. تحدثنا عن رمز آخر للمسيح ألا وهو الغصن، وهو اسم نبوي يطلق على الرب يسوع. فقد جاء المسيح إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة باعتباره الغصن، كان عرقا من أرض يابسة. وسوف يعود المسيح ثانية باعتباره الغصن، لكن في هذه المرة سوف يحكم الغصن العالم. ومن المدهش أن روايات الإنجيل المدونة في العهد القديم تقدم الرب يسوع بنفس الطريقة الرباعية. ففي إنجيل متى نجد بأنه الملك غصن داود، وفي إنجيل مرقس فهو عبد الرب الغصن، وفي إنجيل لوقا فهو مقدم باعتباره الإنسان الكامل الذي يدعى الغصن، وفي إنجيل يوحنا فهو غصن الرب الله الابن. وهذا تصوير رائع للرب يسوع حينما كان يمشي على هذه الأرض باعتباره فردا من أفراد الجنس البشري. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل السادس من زكريا، وسنقرأ مرة أخرى من الآية التاسعة وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا رندا.
وكان إلي كلام الرب قائلا: خذ من أهل السبي من حلدايا ومن طوبية ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعالى أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشي بن صفنيا. ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلالة ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، وتكون التيجان لحالمة ولطوبية وليدعيا ولحين بن صفنيا تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم.
عدد 13-14. فهو يبني هيكل الرب، وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، وتكون التيجان لحالمة ولطوبية وليدعيا ولحين بن صفنيا تذكارا في هيكل الرب. إذن هو يبني هيكل الرب، أي أن يسوع سيبني الهيكل المستقبلي، وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه. سيكون ملكا وكاهنا، إذ سوف يندمج هذان المنصبان في شخص واحد، وتكون التيجان تذكارا في هيكل الرب. لم يلبس يهوشع هذه التيجان، فقد وضعت على رأسه للتتويج الرمزي فقط، ثم بحسب التقليد اليهودي تم وضعها كرموز في النوافذ العليا من الهيكل كتذكار بأن المسيح سيأتي، وبأنه لن يكون الملك فحسب، بل سيكون الكاهن أيضا. عدد 15. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم، ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب. لاحظ صديقي المستمع تعليق المفسر أنجر على هذه الآية: لقد عاد الوفد القادم من بابل وهم يحملون تقديمات الفضة والذهب للهيكل الذي كان في مرحلة البناء، وقد حدا هذا بالنبي زكريا إلى التنبؤ ببناء هيكل مستقبلي مجيد في أورشليم، يكون بيت صلاة لجميع الأمم، حيث تأتي إليه حتى الشعوب الأممية من بعيد للعبادة وتقديم الهدايا. كما يتحدث النبي إشعياء أيضا عن مجيء الأمم إلى الهيكل في أورشليم أثناء الملك، حيث نقرأ: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم. اسمح لي صديقي المستمع أن أذكرك بأن الآيتين 12 و13 من هذا الفصل السادس تقولان إن المسيح الغصن سيبني هيكل الرب، كما تقول الآية التي أمامنا هنا: البعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب. فالأمم ستشارك في بناء هيكل الرب في أنها ستجلب ثرواتها إليه. وينبغي علينا أن نميز هذا الأمر هنا، فالرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي سيبني الهيكل، كما يقول النبي إشعياء أيضا في نبوته الفصل 56: وأبناء الغريب، أي الأمم الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. يقول زكريا: فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. من الواضح أن هذا يعني أن المسيح سيقوم بنفسه بترسيخ حق كلمة الله، ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. لا يعني هذا أن تحقيق النبوة سيعتمد على طاعتهم، لأن النبوة موجودة في خطة الله وقصده الأبدي، لكن مشاركتهم فيها تعتمد على إيمانهم وطاعتهم. في نهاية القسم الأول الكبير من هذه النبوة يلزمنا أن نحدد مكانها في مجرى التاريخ والنبوة، فقد نضيع طريقنا في هذا القسم ونخسر أحد أهم وأعظم الدروس والمبادئ التي أرساها الله في كلمته. وحيث أن رؤى زكريا رمزية جدا، فقد نستنتج أنها مجرد أحلام حلم بها أحد الأنبياء منذ زمن طويل. والأشخاص الذين يرون أن هذه الرؤى ليست مرتبطة ببعضها البعض يشعرون بالحرية في تفسيرها بالطريقة التي يريدون. وهناك خطر في أن نخرج رؤيا من سياقها ونقوم بتفسيرها بطريقة غريبة. وينبغي علينا أن نتذكر بأن إحدى قواعد تفسير النبوة هي أنه ما من نبوة تفسر تفسيرا خاصا، أي أنه ينبغي أن توضع في مكانها المناسب في جسد النبوة بأكمله. وينبغي علينا أن نتذكر دوما أن جميع الرؤى التي أعطيت للنبي زكريا مترابطة ومتصلة ببعضها البعض، وهي تحمل معنى محليا كما أنها تعطي مخططا للتاريخ، فهي تصور مستقبل الأمة بالكامل، بما في ذلك هلاك أعدائها وتطهيرها وردها إلى مكانتها التي أرادها الله لها في الأصل لتكون شاهدة له. وينتهي هذا القسم بمجيء المسيح إلى الأرض كملك وكاهن عظيم ليملك. لقد أعطي هذا كله من قبل الله على لسان النبي زكريا كتشجيع للبقية المحبطة في زمانه والذين كانوا يصارعون من أجل بناء الهيكل. فالعمل لم يكن يسير ببطء وصعوبة فحسب، بل إن الهيكل بدا صغيرا ووضيعا بالمقارنة بهيكل سليمان وبالمعابد الوثنية التي رأوها في بابل وفي إمبراطورية مادي وفارس لاحقا. لكن الأمة كانت تتمتع بفترة سلام آنذاك، وقد كان الوقت مناسبا للبناء. والآن أود صديقي المستمع أن ألفت انتباهك إلى المعنى الثلاثي للتفسير أو لتفسير النبوة. فهناك ما يعرف بالمعنى المعاصر، ثانيا هناك المعنى المتواصل، وثالثا هناك اكتمال كل الأشياء. المعنى المعاصر هو أن النبي زكريا كان يتحدث في موقف محلي، فقد كان يخاطب الشعب في زمانه بشأن مشاكلهم، وقد كان يحث شعبه على أن لا يحبطوا، بل أن يعلموا بأنهم موجودون في خطة الله وقصده الأبدي. فالهيكل الصغير الذي يقومون ببنائه يبشر في النهاية بالهيكل المستقبلي الذي سيشيده المسيا بنفسه. أما المعنى المتواصل فكان بمثابة رسالة ليومنا هذا، فكما نقرأ في رسالة تيموثاوس الثانية: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. فالكتاب المقدس بأكمله يحمل رسالة لنا رغم أنه لم يكتب كله لنا. فعلى سبيل المثال، فالله لم يأمرنا بأن نبني هيكلا، فعملنا لا يقتضي بأن نأخذ الأحجار إلى الأمة لمساعدتها في بناء الهيكل، بل إن عملنا هو أن نقوم بتوصيل رسالة صخرة الدهور، ذلك الحجر الذي قطع بغير يدين كما يقول دانيال النبي، والذي قال عن نفسه: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فإن لم نسقط نحن عليه، أي إن لم نأتي إليه تائبين في عصر النعمة هذا، فسوف يأتي يوم نتحمل فيه دينونته. لقد رأينا أن الله يدين الأمم، فالإمبراطوريات العظيمة مثل بابل وإمبراطورية مادي وفارس وإمبراطورية اليونان المقدونية كلها جاءت وذهبت. فهل أنت صديقي تتغافل عن حقيقة أن الله يتحرك في تاريخ هذا العالم؟ هل تدرك أن الله يدين أمم الأرض اليوم؟ فنبوات زكريا هذه تعلمنا أن قصد الله سيسود، وبأن الله يتحرك في التاريخ ليحقق مقاصده. أما المعنى الثالث والأخير فهو اكتمال كل الأشياء. فالتاريخ ينساب في قناة النبوة. تقول الآية 12 من فصل تأملنا السادس من زكريا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. والغصن كما رأينا ليس سوى الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب عنا ومن أجلنا، لكنه سيأتي ثانية لكي يملك. في ذلك اليوم يقول إشعياء: يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة، فهو سيكون الكاهن على عرشه. إن معرفتنا بهذا ينبغي أن تبقي الأمور في نصابها الصحيح، فقد تكون هناك جماعة صغيرة من المؤمنين الذين يجتمعون معا باسم الرب يسوع والذين يرمون إلى تمجيده، فهم يدرسون كلمة الله ويريدون حقا أن يفعلوا مشيئته، وهم يرنمون له بإخلاص معلنين محبتهم له وتركهم لحياة الخطيئة. صحيح أن هذه المجموعة قد لا تكون معروفة للعالم، لكنها معروفة لدى الله ولها مكانها في مقاصد الله، وسوف تنضم في جوقة السماء في يوم ما كي ترنم للخروف. يقول سفر الرؤيا: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. هذا هو الهدف الذي نسعى إليه. فقد يتجاهل العالم مثل هذه المجموعة الصغيرة من المؤمنين ولا يعيرهم أي اهتمام على الإطلاق، لكنهم مهمون في نظر الله ولهم مكان في خطته ومقاصده. هذا القسم من سفر زكريا يجب أن يساعدنا على رؤية الأشياء من زاوية الله، فهذه الآيات من كلمة الله ما تزال تحمل رسالة لنا في يومنا هذا، واليوم ما زال الله يدعوك حتى تقبل إليه. صديقي، البشرية تئن، إنها مثل إنسان تائه يخشى أن يقابل أحدا، مع أن هذا الواحد قد يساعده في معرفة الطريق، وهو يجري في كل اتجاه حتى يلهث فيقف محاولا استرداد أنفاسه، وعندما ينوي أن يعاود الجري يكون قد نسي ما يبحث عنه، أو بالأحرى يتذكر أنه لا يعرف إلى أين سيذهب أو كيف، فيخرج ما لديه من أجهزة حديثة طالبا المعونة منها، أو قل طالبا حمايتها له، وهي تمهد له الطرق وتقيم له البساتين، لكنها لا تعطيه الطاقة اللازمة للجري ولا تحدد له الهدف الذي يستحق أن يجري لأجله، فكيف يجري؟ ويكتشف أن أجهزته الحديثة قد فعلت له أشياء مفيدة ونافعة، ولكنها لم تفعل فيه شيئا واحدا مفيدا، أعطته وسائل الراحة ولم تعطه سر السعادة، ملأت فراغ بيته ولم تملأ فراغ حياته، ولهذا فهو يظل تائها رغم أنه في يده بوصلة وفي جيبه ثمن طائرة، ورغم أن اسمه مشهور ومعروف في معظم الأوساط. ومن هنا فليس عجيبا أو غريبا أن نسمع معظم المشاهير والأثرياء وهم يعترفون بكل ما في الاعتراف من مرارة، يعترفون بأن كل ما استأثروا به وامتلكوه لم يمنحهم أي نوع من السعادة أو الطمأنينة، بل على العكس من ذلك فقد عكس لهم الحجم الهائل لتعاستهم، لأنهم لم يجدوا شماعة واحدة يعلقون عليها تعاستهم. نعم، إن البشرية تئن، من ينكر ذلك؟ ولكن هل أدركنا سبب أنينها؟ إنه البعد عن الله، فهل تأتي إليه اليوم يا صديقي؟